قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيه مسلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان الفضل الذي أكرم الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم، وهي أنهم وجدوا في القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وفي صحبته، ومتع أبصارهم في النظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، وشنف أسماعهم بسماع حديثه من فمه الشريف، وأكرمهم ووفقهم للجهاد معه ونصرته والذب عنه، فصار لهم هذه الفضائل وهذه الميزات التي ميزهم الله تعالى بها، وذلك فضل من الله، والله ذو الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فضلوا على غيرهم بكونهم القرن الذي هم فيه، وهو الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. والمراد بالقرن هنا المجموعة من الناس الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، فهؤلاء هم قرنه أو القرن الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليس المقصود به مدة معينة محددة لها بداية ولا نهاية، وإنما المقصود منه هؤلاء القوم وهؤلاء الصحب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله بصحبته، وسمعوا كلامه وحديثه، ورأوا شخصه وطلعته صلى الله عليه وسلم، وتلقوا الحق والهدى منه وبلغوهما إلى الناس، فجعلهم الله عز وجل الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى، ولا وصل إلى الناس كتاب ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر عند العلماء أن الصحابي لا يحتاج إلى أن يعدل وأن يوثق، فلا يحتاج إلى أن يقال فلان ثقة وفلان عدل وفلان كذا وفلان كذا، يكفيهم تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثناء الله وثناء رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان المجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم، جهالة الصحابة لا تؤثر، وإنما تؤثر جهالة من دونه، من دون الصحابة، هؤلاء الذين تؤثر جهالتهم. وأما إذا كان الشخص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه شرفا وفضلا أن يقالوا عنه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي في كتب الحديث ذكر الرواية عن الصحابة، فيقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حجة ومتفق عليه عند أهل السنة ولا خلاف في ذلك، والجهالة فيهم لا تؤثر، والمجهول فيهم ضعف معلوم، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم من التابعين ومن دونهم، هؤلاء الذين يحتاج إلى معرفة أحوالهم وإلى بيان عدالتهم وجرحهم وتعديلهم، هؤلاء هم اللي يحتاجون إلى ذلك. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيكفي عن الشخص الواحد أن يقال إنه صحابي أو أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في كتب التراجم إذا كان الرجل الصحابة ما يذكرون فيه إلا الصحبة ولا يضيفون إليه إلا الصحبة وتكفيه، ولا يحتاج إلى أمور أخرى تضاف إليها. وإذا كان هذه الصحبة أنضاف إليها شيء يعني يدل على فضل مثل كون سامنا البدر أو ضيعة الرضوان فإنه يصنع عليه ذلك، لأن هذا يعني لأن ذلك ورد فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هؤلاء، فيقال فلان صحابي من أهل بدر أو شهد ضيعة الرضوان أو شهد بدرا، وذلك للفضل الذي حصل لأهل بدر والفضل الذي حصل لأهل ضيعة الرضوان، أي ليبين أنه من أهل هذا الفضل وممن دخل في هذا الفضل الذي هو كونه بدريا أو كونه من شهد بيعة الرضوان. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ونبلهم، وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء في ذلك آيات كثيرة، وجاء في ذلك أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في القرآن في فضل الصحابة قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها. وكذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه الناس للسجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شقه فأزره وصره وسوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة فيها بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكروا في التوراة والإنجيل، وأنهم ذكروا في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم قد ذكروا في تلك الكتب وأثني عليهم في تلك الكتب، وهذا مما يدل على فضلهم. وفيه أنهم يغاض بهم الكفار، يغاض بهم الكفار، وذلك لأنهم يقومون بنصرة الدين وبالجهاد في سبيل الله، فالكفار يغاضون بهم، ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار. ثم أخبر أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، المقصود من ذلك الصحابة، وقد قال منهم، وليس المقصود من ذلك البعض، وإنما بيان الجنس. وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة، أي أن هذا الوعد إنما هو لهم، ولا لم يأتي كلمة منهم لصار الأمر لا يخصهم. لو قيل وعد الله الذين آمنوا الصالحات مغفرة عظيمة فيكون لهم ولغيرهم، لكن لما جاءت كلمة منهم عرف أن هذا الوعد لهم لكن ليس لبعضهم وإنما هو لجميعهم، ومن بيانية وليس التبعيضية. نظير قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من الله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فقوله منهم الذين كفروا منهم ليس المقصود أنه بعضهم، بل كل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وعدوا وتوعدوا بهذا الوعيد. فكلمة منهم هذا لبيان الجنس وليست التبعير. فقوله وعد الله لنا منهم مغفرة، هذا منهم بيان الجنس في جانب المدح وفي جانب أهل الحق، وفي قوله لما كان يتهر منهم يعني لهم من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني في جانب الذم وفي جانب السوء، يعني أنهم كلهم موعودون بهذا الوعد وليس بعضهم لأن من هي لبيان جنس وليست للتبعير. وكذلك قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإن حصل في بينهم تفاوت في الدرجات وعلو المنازل إلا أن الكل وعد الحسنى والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل الذين أحصوا الحسنى والزيادة. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها حديث كثيرة وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حصين خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم وهم الصحابة. وقول الذي بعثت فيهم يدلنا على أن المقصود هو هؤلاء الذين رأوه والذين صحبوه والذين سمعوا كلامه والذين تلقوا الحق والهدى منه وبلغوهما إلى الناس. فهؤلاء هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أي قرن الصحابة قرن الصحابة أولا ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. وقد جاء الشك في حديث عمران بن حصين يعني هل يعني قائلة الثالث أي بعد قرنه صلى الله عليه وسلم وليس المقصود من ذلك الشك في قرن أتباع التابعين فإن الحديث كثير ورد في القرون الثلاثة وإنما الشك هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة هل ذكر بعد وصحيح أنه ذكر قرنين يعني مع قرنه اللي في قرن الصحابة وقرن التابعين وتابع التابعين وقرن الرابع لم يثبت يعني فيه شيء وإنما الثالث هو القرن الثالث الذي هو قرن أتباع التابعين. فإذا الشك في القرن الثالث أي بعد قرنه صلى الله عليه وسلم وليس بقرنه عليه الصلاة والسلام وإنما هو بعد قرنه. فإذا القرون الثلاثة هذه جاءت عن جماعة من الصحابة وحديث عمران بن حصين محتمل وفي شك ولكن جاء ما يبين أن المقصود من ذلك قرنين بعد قرنه أي ثلاثة بعد قرنه الشك كان ثلاثة بعد قرنه فإذا يكون الشك في الرابع الذي هو مع قرن الصحابة. والصحيح الثابت هو هذه الثلاثة التي هي قرنه وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. ويوضح ذلك الحديث الذي جاء الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب أو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. وهذا المراد الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. وهذه القرون الثلاثة قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى تفضيل أفراد الصحابة وجميع أفراد الصحابة على جميع أفراد الذين يجون بعدهم على جميع الأفراد الذين يجون بعدهم وبعد زمانهم أي أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من يأتي بعدهم أفضل من أي واحد يأتي بعدهم. ولم يأتي ما يخالف ذلك إلا ما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال يجوز أو يمكن أن يكون في بعض من يأتي بعد الصحابة أن يكون أفضل من بعض الصحابة ولكن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة والذي لا يعرف عنهم غيره وهو أن التفضيل للجميع لا للمجموع وأن أي واحد من الصحابة فإنه يكون أفضل من أي واحد بعدهم وذلك لأن الذي حصل لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه وتعديته من الناس هذا شيء تميزوا به واختصوا به فصار لهم فضل لا يدانيه أحد ولا يساويه أحد. ولهذا جاء في حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه الذي مر بالأمس لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح, خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح, خير الناس القرن الذي بعثوا خير أمتي القرن الذي بعثوا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, أي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا,
والله أعلم أذكر الثالث أم لا, أي بعد قرنه, الثالث بعد قرنه وليس الثالث مع قرنه, فإن ثلاثة القرون هذه اتفقت عليها النصوص وجاءت فيها النصوص, وإنما الخلاف في قرن وراء القرنين الذين بعد قرنه, وإلا فإن ثلاثة القرون قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين جاءت عن جماعة من الصحابة.
ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون,
ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون, يعني معناه أنهم يتساهلون في أمر الشهادة ويحرصون على الشهادة دون أن تطلب منهم, دون أن تطلب منهم. وأما إذا كان الإنسان عنده شهادة وصاحبها لا يدري, صاحب الشهادة لا يدري أن عنده تلك الشهادة وعنده فصل في أمر من الأمور وشهادته تبين حقا وتوضح حقا, فإن هذا محمود ويدل عليه خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما إذا كان صاحب الحق يدري ويعرف ولكن الإنسان يأتي فيخبر أو يقول أنه عنده شهادة إما لأمر يكون بينه وبين ذلك الشخص الذي يشهد عليه أو لغير ذلك, فهذا هو الذي يكون مذموما. أما إذا كان صاحب الحق لا يعرف الشهود ولا يدري أن عند فلان شهادة وهو بحاجة إليها ويترتب عليها تمييز الحق وتوضيح من له الحق ومن ليس له الحق, فإن هذا محمود وليس بمذموم.
وينذرون ولا يوفون,
وينذرون ولا يوفون, يعني يحصل منهم النذر ثم لا يوفون, والنذر يجب الوفاء به, والنذر يجب الوفاء به إذا وجد, ولكن ليس مرغبا فيه وليس مطلوبا من الإنسان أن ينذر, وإنما على الإنسان إذا أراد أن يحسن فليحسن بدون نذر, وإذا أراد أن يتقرب الله عز وجل بقربه فليبادر إليها بدون أن يعلقها بشيء ودون أن ينيطها بشيء, لأن إناطتها بشيء وتعليقها بشيء يعني معنى ذلك أن هذا ما حصل منه ابتداء من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل فيه, وإنما إذا حصل له كذا فإنه يفعل كذا وكذا, ثم إذا حصل له ذلك الشيء الذي توسل عليه النذر يعني ضاق صدره وصار يتألم ويبحث عن مخارج يتخلص منها من ذلك النذر الذي ألزم نفسه به, فيكون فعل تلك العبادة وفعل تلك الطاعة يعني لم يحصل في البداية على وجه مشروع وعلى وجه مستحب, وفي النهاية حصل التلكؤ وحصل الانشعاب والتأثر والتألم, وأنه لم يكن مرتاحا إلى ذلك الذي تصدق به, ولهذا قال فمن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البقية, النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل, البخيل يعني لا يحسن ولكنه ينير إحسانه بشيء إذا وجد, وإذا وجد لازمه ذلك وقد يبحث عن سبيل يتخلط به من ذلك النذر, فالنذر إذا وجد يجب الوفاء به وهو عبادة لا تكون إلا لله عز وجل, لكن ليس مرغبا فيها وليس مأمورا بها لأنها ليست عبادة متمحضة لله عز وجل ابتداء وإنما معلقة بشيء.
ويقولون ولا يؤتمنون,
ويقولون ولا يؤتمنون يعني تظهر فيهم الخيانة وقلة الأمانة,
ويفشل فيهم الثمن,
ويفشل فيهم الثمن لأنهم مهتمون بالمتعة الدنيا والانهماك فيها والافتتان فيها وعدم الاشتغال بشيء آخر سواها.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أنبأنا قال حا وحدثنا مسدد.
قال أنبأنا قال حا وحدثنا مسدد. قال
قال حدثنا أبو عوانة.
قال حدثنا أبو عوانة. التحويل جاء يعني بعد ذكر الصيغة من الشيخ الأول, وذلك أن صيغة كل من الشيخين تختلف في رواية عن أبي عوانة, لأن مسدد قال أنبأنا, والثاني
قال حدثنا
عمرو بن عون قال أنبأنا, ومسدد قال حدثنا أبو عوانة, فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل. أتى بالتحويل بعد ذكر الصيغة من الشيخ الأول, وذلك أن صيغة كل من الشيخين تختلف في رواية عن أبي عوانة, لأن مسدد قال أنبأنا, والثاني
قال حدثنا
عمرو بن عون قال أنبأنا, ومسدد قال حدثنا أبو عوانة, فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل. أتى بالتحويل لأن الشيخ الأول وهو عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة, والشيخ الثاني هو مسدد قال حدثنا أبو عوانة, فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مفرد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة الصديق البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زرارة
بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن امرأة بن حسين رضي الله عنهما أبو مجيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول هل هناك تعارض بين رواية خير القرون قرني ورواية خير أمة في قرني؟
ما في تعارض لكن كلمة القرون ما نعرف عبارة نفهم بها خير القرون, وإنما خير الناس أو خير أمتي أو يعني هذا هو الذي ورد, وما كان خير القرون ما نعلم هذا, لا لكن خير أمتي خير الناس معناها.
متى يبدأ القرن الأول ومتى ينتهي؟
القرن الأول يبدأ يعني ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود الإيمان به وحصول الإيمان به, فإنها عند ذلك بدأت الصحبة, وتنتهي بوفاة آخر واحد من الصحابة, ينتهي بوفاة آخر واحد من الصحابة ينتهي ذلك القرن, يعني معناها الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بموت آخر واحد منهم انتهى قرن الذين رأوه. ويقال أن أبو الطفيل هو آخر الصحابة موتا, وكانت وفاته تسعة وعشر.
ثم القرن الثاني كيف الكتاب فيه والقرن الثالث؟
القرن الثاني يعني هم التابعون, وهم الذين رأوا الصحابة الذين رأوا الصحابة وفيهم كبار وفيهم متوسطون وفيهم صغار, اللي هو قرن التابعين, لهذا يقال من كبار التابعين من صغار التابعين من أصحاب التابعين من صغار التابعين. وقد جاء ذكر أو الأمثلة أو المثال لهذه الأصناف من التابعين في أول حديث في صحيح البخاري, وحديث لما إن الأذى بالنيات, لأنه رواه عمر بن الخطاب عنه, ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين, ورواه عن علقمة بن وقاص محمد إبراهيم تيمي وهو من أصحاب التابعين, ورواه عن محمد إبراهيم تيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين فيكون التابعون كما هم معلوم فيه كبارهم وفيهم المخضرمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنهم رأوا كبار الصحابة, ورأوا عن كبار الصحابة مثل قيس بن أبي حازم الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة هم بشير الجنة, وكذلك غيره ممن هم موصفون بأنهم موصفون بأنهم مخضرمون, أولئك كبار التابعين لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا كبار أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وينتهي بوفاة آخر واحد رأى واحدا من الصحابة، وكذلك أتباع التابعين الذين رأوا التابعين.
الحديث
والأحاديث الثلاثية يعني في صحيح البخاري يعني فيها بيان الكبار من هؤلاء وهؤلاء، يعني لأن الثلاثية بين البخاري ومسلم ذات شرف، بين البخاري ومسلم ذات شرف، صحابي وتابعي وتابع تابعي، لأنه روى عن أتباع التابعين، أتباع التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل، يعني هؤلاء هم الذين روى عنهم الثلاثيات. والبخاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثيات ثلاثة أشخاص، في الثلاثيات ثلاثة أشخاص، يعني ثلاثة سند العالي، تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي، لأن شيوخ فيها من أتباع التابعين. والبخاري توفي سنة 256، وأولئك الذين هم من كبار شيوخ ما سوى 200، كان في حدود 20 أو حول 220.
يقول بالنسبة لعدالة الصحابة لا يحتاج إلى البحث، لكن هل يقال هذا أيضا في ضبطهم؟ فلا يبحث عن ضبطهم؟ عدالة الصحابة لا يبحث عنه عن حدود، لكن الضبط
لا، ولا يبحث حتى عن الضبط أن هذا ضابط أو غير ضابط، وأن هذا يعني يتوقف في خبره، لا، كل أخبار كل ما جاء عنهم فإنه مقبول ومعول عليه.
ألا يخرق الإجماع الذي ذكرتموه بأن الحديث إذا كان عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قادح ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام في عدد من الأحاديث بجهالة الصحابي، فهذا يخرق الإجماع؟
هذا ما لقينا، هذا ما لقينا، لأن كتب الحديث يعني فيه هذا الشيء في صحيح البخاري وفي غيره، وفي تحفة الأشراف، في تحفة الأشراف يعني الأشخاص الذين ما سموا وقد جاءت الأحاديث عنهم في كتب الستة وفيها الصحيحان، فالجهالة غير مؤثرة وغير معتبرة، ولم يخالف في عدالة الصحابة إلا أهل البدع هم الذين خالفوا فيه، كما قال الحافظ بن حجر، ولم يخالف في ذلك إلا الكنود من المتبعة، وقال السيوطي في كتاب كثير الراوي ولم يخالف، وقال المعتزلة هم عدول إلا من قاتل علي، هم عدول إلا من قاتل علي، وبه يتبين يعني الشذوذ من المبتدعة.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر فضلهم ذكر النهي عن سبهم، وهو دال على فضلهم أيضا، لأن كونه ينهى عن سبهم يعني دال على فضلهم، النهي عن سبهم دال على فضلهم. وقد جاء في حديث أبي سعيد الذي أورده المصنف وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهما نصيبا. فهذا يدل على فضله. آخر الحديث الذي فيه التعليل: لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أن أحدكم فعل كذا وكذا، هذا دال على فضلهم، وأن القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم، لا يساويه الكثير من غيرهم. لا تسبوا أصحابي. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوه وأكرمهم الله برؤيته وبسماع كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ذا الذي نسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهما في جبل أحد. فكان إنسان عنده ثوم من الذهب مد جبل أحد وأنفقه في سبيل الله والواحد من الصحابة أنفق مد وهو ربع الصاع لأن الصاع أربعة أمداد يعني ولا نصيفه يعني نصف المد ولا نصيفه أي نصف المد. فهذا يدل على يعني قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث جاء في بعض طرقه أنه حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد وأن خالد سب عبد الرحمن فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم لأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يعني يدل على قول السابقين وعلى تميزهم على المتأخرين لكن مثل اشترك في هذه الصحبة وهم متفاوتون فيها وليسوا على حد سواء. فالسابقون الأولون أفضل من غيرهم والذين أسلموا أول من أسلم وهم أفضل من غيرهم والذين ورد فيهم نصوص تدل على فضلهم هم أفضل من غيرهم وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. وإذا كان هذا الكلام إيضا في خالد بن الوليد لما سب أحدا من السابقين الأولين أو واحد من السابقين الأولين فإن غير الصحابة ممن جاء بعدهم ممن لم يظفر بشرف الصحبة هو من باب أول. إذا كان هذا حصل للصحابة المتأخرين وأن الفرق شاسع والدون شاسع بينهم وبين السابقين فإن الذين يجيئون بعد الصحابة ولم يظفروا بشرف الصحبة ولم يظفروا بشرف النظر إليه صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فم الشريف صلى الله عليه وسلم هم من باب أولى أن يكونوا كذلك. يعني أن القليل العمل الكثير منهم لا يساوي القليل من عمل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أكبر من الكبائر. ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر كبيرة سب الصحابة وختم بها ذلك الكتاب المكون من 70 كبيرة آخرها كبيرة سب الصحابة. ولا شك أن سبهم فيه مخالفة لنبي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك وأيضا نيل من خير هذه الأمة وتعرض لخير هذه الأمة التي هي خير الأمة وأفضل هذه الأمة الذين أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاهم. ولهذا جاءت النصوص أو المقول الكثيرة عن أهل العلم في التحذير من سبهم ومن ذكرهم بسوء. وقد ذكر أبو المظفر السمعاني وكما نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة وهو بدعة وضلالة. ولما ذكر الحافظ بن حجر في شرح حديث المقرات في صحيح البخاري أن واحدا من الحنفية قال إن أبا هريرة ليس مثل عبد الله المسعود بالفقه ليس وهو الذي روى حديث المقرات أنه ليس مثل عبد الله المسعود بالفقه يعني ما قدع في فقهه وبكونه فقيها. قال عند ذلك الحافظ بن حجر وقال هذا الكلام إنما آذى نفسه وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه ومجرد تصور فساده يغني عن الاشتغال في الرد عليه يغني عن تكلف الرد عليه. مجرد تصور يعني سوء الكلام وأنه سيء يغني عن تكلف الرد عليه. ثم نقل كلام هذا المظفر السمعاني هذا الذي قال إن قدح إن قدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. ومن أشد وأوضح ما جاء في ذلك ما نقله الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي زرعة الرازي وذلك في كتابة الكفاية، قال إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم ذنائبهم، لأن القدح في الناقل قدح بالمنقول، القدح الناقل قدح بالمنقول، لأنه إذا قدح في الناقل قدح في نقله، والقدح فيهم قدح بالكتاب والسنة، لأن المنقول هو الكتاب والسنة، والناقلون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة. ثم الكلام الذي ذكره سعيد بن زيد الرهان والذي مر قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمره. عمر نوح لبث بقومه الف سنه الا خمسين عاما كما جاء ذلك في ايه العنكبوت، لبث بهم الف سنه الا خمسين عاما، مده طويله، عمر طويل. كل هذا يبين فضل الصحابة وخطورة سبهم والنيل منهم. ثم إن سب أحد المسلمين والنيل من أحد المسلمين يعني يعتبر من الغيبة المحرمة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النيل منهم يكون أعظم وأشد، لأنه نيل من حلوة الرسالة، والذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقه ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. ولهذا فإن من فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبهم وكثرة ثوابهم وأجرهم أن الواحد منهم إذا روى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس من بعده وعملوا بها إلى يوم القيامة فإن الله تعالى يثيب ذلك الصحابي مثل كل الذين عملوا بهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه كان مثل ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أجر من تبعه كان مثل ذلك من آثامه شيئا. فمن فضلهم رضي الله عنه وأرضاهم أنهم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من جاء بعدهم إنما أخذه عن طريقهم، فكل من تلقى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظها وأداها فإنه يؤجر عليها مثل كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه. لهذا الحديث الشريف المتفق على صحيحه الذي رواه مسلم في صحيحه، وقد مر قريبا من دعا إلى هدى كان عليه مثل هذا الآن السبع، ذكره أبو داود ورواه أبو داود، ولكن أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية.
مسدد هو مر ذكره أبو معاوية هو محمد بن خالد بن برير الكوفي، هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح السمان ذكوان، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي سعيد.
أبي سعيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من يسب الصحابة على العموم رضي الله عنهم كمن يسب الواحد، يعني كله كبيرة أو
بين الفرق؟ بالفرق بين من يسب واحدا منهم ومن يسب جميعهم أو يكفر جميعهم أو يفسق جميعهم، لأن ما يحصل منه ذلك، من كفر الصحابة لا شك أنه كافر، ومن فسقهم فلا شك أنه كافر، لأن هذا إبطال للكتاب والسنة. أليس
اتهام
عائشة
رضي الله عنها وحدها
معنى
نزول براءتها كافي في
تكفيره؟ إلا من اتهمها يعني وقال يعني رماها بالإفك بعدما براها الله فلا شك في كفر، لأنه مكذب القرآن.
قال قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدام الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأناس من أصحابه في الغبر فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة رضي الله عنه فيأتون سلمان رضي الله عنه فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذا الأثر يعني عن حذيفة وعن سلمان رضي الله تعالى عنهما. وحذيفة رضي الله عنه كان يحدث بأحاديث ويخبر بأخبار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه لحال غضب وبلغ سلمان يعني هذا الذي يحدث به حذيفة فقال للذي أخبره هو أعلم بما يقول فرجع إليه وقال أنه ما صدقت ولا كذبت فرجع إليه وقال كيف لا تصدقني في شيء أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أناس في حال الغضب ويعني فيحمله عنه من يحمله وإنك بهذا تورث حب أناس وبغض أناس وإن لم تكف عن مثل ذلك لا أكتبن بذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته سبة أو لعنته فأجعل ذلك صلاة عليه وقد ورد أحاديث كثيرة بهذا المعنى الذي ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني جاء في ذلك أحاديث عديدة قد أوردها مسلم في صحيحه وساق جملة منها يعني متوالية وحكمها بقصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وجاريتها أو بنيتها التي أرسلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفها وهي صغيرة ثم رآها وقد كبرت فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنتي فجاءت البنية تبكي إلى أم سليم فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت قال ما لك يا أم سليم قالت إنك قلت في بنيتي كذا وكذا قال ما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن يبدي الله له ذلك زكاء وطهرا فيعني دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء وهو لا يريده مثل ما كان معروف يعني عند العرب أنه قد يقول الشيء ولا يريده ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الدعوة وسأل الله هذه المسألة أن كل من حصل له شيء من ذلك فإن الله تعالى يبدله به زكاء وطهرا. ومن جميل سميع الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه لما فرغ من هذه الأحاديث أورد حديث ابن عباس الذي فيه في معاوية لا أشبع الله بطنه الأحاديث التي فيها بيان أن من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا. بعد ذلك أورد حديث ابن عباس في قصة معاوية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو لمعاوية أجاب إليه وجده يأكل ثم قال اذهب ادعو لمعاوية، فذهب إليه وقال إنه يأكل، قال الذي يدعوه لا يشفع الله بطنه. فبعض الذين في نفوسه شيء وفي قلوبهم مرض وفي قلوبهم حقنا على الصحابة يأتون بمثل هذا الكلام ويأتون به على أنه يسد لمعاوية وأنه ذم لمعاوية، وبناء على هذا الحديث صار يعني صار محمدا لمعاوية وصار دعوة لمعاوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن كل من دعا له بدعوة لسيئة أن يجزي الله بذلك له زكاء. ولهذا الإمام النووي رحمة الله عليه عندما جاء شرح الحديث قال إنه يعني صار يعني منقبة له وصار يعني فيه شيء يعني وأثنى على صنيع الإمام مسلم وحسن تركيبه ووضع في الحديث وموضعها. والإمام مسلم رحمة الله عليه معروف بحسن التركيب وحسن التمرين ووضع الأحاديث المناسبة في الأماكن المناسبة، وهو لم يذكر أبوابا في كتابه، فكتاب مسلم ليس فيه أبواب، خالي من الأبواب، ما فيه إلا كتب، والأبواب التي ذكرت هي ليست له، للنووي وغير النووي، هم الذين وضعوا هذه الأبواب، ولكن هو في حكم المدور، لأن الأحاديث التي تتعلق بموضوع واحد يسوقها مساقا واحدا ويجعلها في مكان واحد، ولهذا سهل وضع أبواب لها كما صنع النووي وغيره. ولكن الشيء الجميل يعني في ترتيبه وتنظيمه كون يأتي بمثل هذا الحديث في هذا المكان بعد أن يبين ويرد الحديث الذي يتعلق بأن من دعا عليه مثلا دعاء كسب أهل أنه يكون ذلك يكون دعاء له، أتى بهذا الحديث في معاوية رضي الله عنه وقوله لا يشفع الله بطنه.
عن عمرو بن ابي قرى قال كان حذيفه بالمدائن فكان يذكر اشياء قالها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاناس من اصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفه فياتون سلمان فيذكرون له قول حذيفه، فيقول سلمان حذيفه اعلم بما يقول، فيرجعون الى حذيفه فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك، فاتى حذيفه سلمان وهو في مبقله.
المنقلة هي مكان بقل يعني مزرعة فيها بقل، البقل الذي هو يعني نوع من النبات الذي يجعل ولهذا يجعل البقل، والمكان هذا يجعل المنقلة.
فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، فما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال.
يعني بسبب هذا الذي ينقله بسبب قاله في حقي يعني بعضه.
وحتى توقع اختلافا وفرقة، ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة.
ولكن جاء في حديث سليم للحافظ أنه قيد ذلك قول دعوة ليس لها بأهل، دعوة ليس لها بأهل، فإن الله تعالى يبدي لذلك يعني زكاء وطهرا، وقد يسب واحدا وهو أهل للسب.
والله لتنتهين أو لأسببن إلى عمر.
نعم لتنتهين يعني هذا الذي أنت تظهره أو لأسببن إلى عمر بذلك.
في نصفة العود فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحين. قال أبو داود قبل وبعد كله جائز. في عون المعبود زيادة بالمعبودين بعد قوله أولى أكتبن إلى عمر فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحين قبل الحين. قال أبو داود قبل وبعد كله جائز.
يعني كل الإنسان كفر قبل الحنث وبعد كل الحنث. يمكن اللي احنا قبل أن يكفر يمكن يكفر قبل أن يحمل.
تحمل عليه بالجان فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر.
يعني كان يعني طلب منه أو أوصى بالجان فكفر عن يمينه ولم يكتب. يعني معناه أنه لم يضر بيمينه بأن يكتب. يعني معناه أنه رجع عن الذي حلف أو ترك التنفيذ فيعتبر حمل بقوله أراد أن يترك التنفيذ.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة رجل قبض في قصة.
عن زائدة بن قدامة الثقفي.
أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الذي قال عنه أن أحمد أنه شيخ الإسلام. وصفه بأنه شيخ الإسلام. وقول خلوت بشيخ الإسلام قبيل.
عن زائدة بن قدامة الثقفي.
زائدة بن قدامة الثقفي ثقة أخرجه القاضي في قصة.
عن عمر بن قيس الناصر.
عمر بن قيس الناصر وهو صديق
ربما وهم
ذكر ابراهيم اخرج له
المفرد وابو داود
يخالف هذا المفرد وابو داود.
عن عمرو بن ابي قره.
عن عمرو بن ابي قره هو
ثقه اخرجه البخاري في المفرد وابو داود.
ثقه اخرجه البخاري في المفرد وابو داود.
عن حذيفه وسلمان.
عن حذيفه وسلمان وكل منهما صحابي جليل وحديثهما عند اصحاب الكتب.
لقيت فائدا ان ابن عساكر رحمه الله ذكر في تاريخ دمشق هذا الحديث لا اسمع الله بطنه ثم قال هذا اصح حديث في فوض معاويه.
هو على ما فعله مسلم من كونه يعني جعل بعض الحديث الذي فيه الدعوه.
قال رحمه الله تعالى باب في استخلاف ابي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال رضي الله عنه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس فتقدم فكبر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس.
ثم أورد أبو داود هذا الثاني باب استخلاف أبي بكر. خلافة أبو بكر رضي الله عنه اختلف فيها منهم من قال إنها ثبتت بالنص ومنها من قال إنها ثبتت بالاتفاق المبني على النص. وإذا أريد بالنص نص خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام خليفة بعده فلان فهذا لا وجود له لا لأبي بكر ولا لغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال خليفة بعده فلان أو يخلفني فلان بهذا النص ما وجد. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف لما طعن قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبي بكر وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الرسول لم يستخلف إن لم يستخلف بنص استخلف بنص مكتوب أو بشيء يعني ينص على أن خلف بعده فلان. لكن كون جاء نصوص تدل على حقية وبكر وأولويته هذه كثيرة جدا. ومنها تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرض موته كونه رجع في ذلك وفي كل مرة يراجع يصر ويؤكد على أن أبو بكر هو الذي يصلي للناس. وقد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من ذلك تقديمه بالخلافة من بعده. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم الخطيبة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا أفلا نصبيك بأمر دنيانا أفلا نصبيك بأمر دنيانا. وجاء بل من أوضح ما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرض موته: ادعي لأباكي وأخاكي لأكتب كتابا إني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا الوقت. ترك الكتابة وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا الوقت، يعني أن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق، لأن الله تعالى يأبى إلا بكر والمؤمنون يأبون إلا بكر، وقد أبى الله إلا بكر وأبى المؤمنون إلا بكر، وتمت بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصاروا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع خلافة الخلفاء الذين بعده الثلاثة بعده هي خلافة النبوة، كما جاء ذلك في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قليلا. الحاصل أن من العلماء من قال إنها ثبتت في نص، ومنهم من قال باتفاق مبني على نصوص تدل على أنه الأحق والأولى. والأمر كما أشر كما ذكره أهل العلم أنه إن أريد به النص نص خاص مكتوب أو قال فيه الرسول من حديث بعد فلان فهذا لا وجود له، وإن أريد به نصوص تدل على أنه الحق والأولى فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة جدا. أورد أبو داود حديث عبد الله بن زان رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله يعني اشتد مرضه وكان مع عنده مع جماعة من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن زان رضي الله عنه: لما استعز برسول الله كان اشتد وجعه، قال جاءه بلال وطلب منه يعني واستأذنه في الصلاة، فقال: مروا من يصلي بالناس. فخرج ولم يكن أبو بكر موجودا، فقال ابن عمر: صلي بالناس. وصلى بالناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر وكان جهوري الصوت رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال رضي الله قال:
أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله.
أين أبو بكر؟ يعني ما يصلي بالناس. يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. وهذا يدل على فضله وعلى تقديره للخلافة وعلى أنه الأولى بأن يصلي. وقد جاءت الأحاديث التي فيها التنصيص على أبي بكر وأمره بأن يصلي، قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وبعد ذلك طلب أبو بكر وجاء بعدين صلى عمر وصلى بالناس، ولكن الذي يبدو أن صلى الصلوات التي بعد، ليس معنى ذلك أن هذه الصلاة عيدت، لأن الصلاة يعني حصلت يعني من يعني من إمام يعني أمام الناس، ووجدت فما هناك شيء يدل على أنها هي نفسها عيدت، ولكنه بعد أن كل تلك الصلاة طلب أبو بكر وجاء فصلى يصلي بالناس، أي يصلي بالناس بعد ذلك. أي يصلي بالناس بعد ذلك. عمر صلى هذه الصلاة التي حصلت الأول اللي كان أبو بكر غير الموجود، ثم بعد ذلك صار أبو يصلي بالناس أبو بكر.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة وهو الزاهري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الجزء الرابع ومسلم وأصحاب السنة. محمد بن سلمة الزاهري هذا في طبقة شيوخ أبي داود، وهناك محمد بن سلمة في طبقة شيوخ، وإذا جاء في طبقة شيوخ محمد بن سلمة فالمراد به المرادي المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ فالمراد به هذا الزاهري الحراني.
محمد بن
إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
حارث. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث وهو ثقة ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة التابعين منهم، وحديثه أخرجه أصحاب السنة. والفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة ستة متفق على عددهم من الفقهاء السبعة، والسابع فيه خلاف، قيل أبو بكر عبد الرحمن هذا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن العوف، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر. والستة متفق على عددهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وسعيد بن سيد، وقاسم بن محمد، وسليمان ابن يسار. هؤلاء الستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين في أوله عددا كبيرا من العلماء المفتين في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي مختلف البلاد، ولما جاء ذكر عند المدينة وذكر من كان فيها من الفقهاء وجاء عند عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم الشماعي، وذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة، وقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الثاني مشتمل على ذكر السبعة، والسابع أبو بكر هذا الذي معنا في الإسناد. وكما ذكرت هناك قولان آخران، أحدهما أن السابع سالم بن عبد الله بن عمر، والثالث أن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
عن عبد الله بن زمعة.
عبد الله بن زمعة رضي الله عنه هو صحابي أخرجه
أبو الكتب. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي سدعي قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر، قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت عمر قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله، وهو أنه قال: لا لا، يعني لا يصلي أحد يعني غير أبي بكر، وإنما الذي توصل الصلاة للناس ابن أبي قحافة وأبو بكر رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة قوية ودلالة واضحة على أنه الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح النصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمالي.
عن أبي فديك.
ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق من خرج له أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن يعقوب.
عن موسى بن يعقوب وهو
صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنة.
صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنة.
عبد الرحمن بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق سيء البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
ابن شهاب مر ذكره، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبد الله بن زمعة.
عن عبد الله بن زمعة وقد مر ذكره.
الباب.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فائدة: في صعود النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد أو حراء مع بعض الصحابة، يقول الحافظ في الفتح في الجزء السابع أن ذلك وقع على التعدد، ثم ذكر رواية في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صعد حراء ومعه جملة من الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فالقصتان مختلفتان، ذكر ذلك في فضائل الصحابة في فضل أبي بكر. وأما عن القدرية مجوس هذه الأمة فهو حديث حسن، حسنه الألباني الصحاوية والروض والمشكاة والظلال والصحيحة، صحيحة في 2748. وقال أن له عدة طرق، فتبين أن الحديث أصل وليس بمنكر، فضلا عن أن يكون موضوعا، ونقل عن الحافظ تقويته للحديث في أجوبته.
بارك الله، جزا الله الذي أتى بهذه الفرق خيرا، وبارك في جهود الجميع.
هذا يسأل عن صحة حديث عن أول رجل يمر على الصراط
كلمح البصر ليس بنبي ولا شهيد بل هو رجل تقضى على يديه حوائج الناس.
لا أعرف عنه شيء.
وآخر من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ما أدري شيء عن درجة.
هل تستحضرون أحدا رد حديثه بسبب أنه مكروم المروءة؟ هل يجوز الذبح عند تجدد النعم على المسلم؟
شكر الله عز وجل على النعم سائر ومطلوب. وإذا حصل الإنسان يعني نعمة وحصل لها شيء وتصدق وذبح يعني ذبيحة يتصدق بها ويشكر الله عز وجل على الأجر فما أعلن عن شيء من عنه.